أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ذكر الثمرات بين القولين والمسلكين الذي تبنى أولهما أمير زنائيني، والذي يقول بأن العلم الإجمالي مقتضي لتنجيز الموافقة القطعية أو وجوب الموافقة القطعية، والثاني المسلك الثاني الذي تبناه المحقق العراقي القائل بأن العلم الإجمالي علة تامة لتنجيز الموافقة القطعية. فهنا في هذه الحالة أو لوجوب الموافقة القطعية، ذكرنا نحن أمس أن المحقق العراقي ذكر حالة والتي هي ثمرة بين القولين، بعد أن أنكر الأمير زنائيني وجود ثمرة بين القولين، حيث إنه على مسلك العلية تجب الموافقة القطعية، وعلى مسلك الاقتضاء تجب الموافقة القطعية، وتحرم الموافقة القطعية على كلا المسلكين، فأي ثمرة في البين؟ لا يوجد ثمرة. وهم هنا أنكر، قلنا المحقق العراقي جاء بحالة تعد ثمرة بين القولين، يعني بعبارة أخرى أنه تظهر أثر القول بالاقتضاء وأثر القول بالعلية التامة في هذه الحالة، وأنه بناء على الاقتضاء لابد أن نقوم بجريان الأصل إذا لم يكن له معارض، وبينا حالة ليس له معارض، بينما بناء على مسلك العلية لا مجال لجريان الأصل حتى لو لم يكن له معارض. ثم قلنا بأن الشهيد الصدر رحمه الله أضاف حالتين أخريتين على هذه الحالة، وأصبحت الحالات أو الثمرات إذا صح التعبير أن نقول ثلاثة: ثمرة ذكرها المحقق العراقي، وثمرتان ذكرهما السيد الصدر رحمه الله تعالى. تقدمت الحالة الثانية وهي الحالة الأولى التي ذكرها الشهيد الصدر، الآن الحالة الثالثة، وبالتالي في هذه الحالة أيضا يريد أن يبرز الثمرة بين القولين، بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلمي. هذه الحالة التي ذكرها الشهيد الصدر رحمه الله تفرض أنه يوجد عندنا إناءان، الإناء الأول هذا واحد، إناء الأول، إناء الثاني. نعلم هنا بماذا؟ بحالته الصادمة. نعلم بحالته الصادمة وهي الطهارة مثلا. هنا أيضا نعلم بحالته الصادمة، صحيح؟ نقول وهي الطهارة؟ لا، نعلم بحالته السابقة وأنه كان طاهرا ومتنجسا، ولكن لا نعلم ما تاريخهما، يعني لا نعلم تاريخ الطهارة ولا تاريخ النجاسة، ولكن نعلم بأن هذا الإناء ماذا؟ كان طاهرا وكان متنجسا. هل الطهارة كانت قبل النجاسة أم النجاسة قبل الطهارة؟ لا نعلم، فهذا يعبر عنه بمجهولين التاريخ. هنا نعلم الطهارة، هنا ماذا؟ نعلم بورود، خلينا بعبارة أخرى، نعرف بحالات السابقة، يعني بورود حالتين عليه، ولكن لا نعلم أنه تاريخ. هنا في هذه الحالة عرضت النجاسة على أحد الإناءين، هذا الإناء نشك في عروض النجاسة عليه، ماذا نستطحب؟ نستطحب الطهارة، فنستطحب هنا الطهارة، مجرى بالاستصحاب. هنا في هذه الحالة
بعد أن يعرض الطهارة تعرض العقل نشك في عروض النجاة. هنا ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ تقدم المفروض عندكم هذه الحالات
يعني له حالتين
استصحابان
يعني
الاستصحابان موجودان، يعني استصحاب النجاة واستصحاب الطهارة ويتعارضان. يعني لو قلنا بجريان استصحاب الطهارة سوف يتعارض مع استصحاب النجاة، فلذلك في هذه الحالة الاستصحاب يجري. هنا في هذه الحالة لا يجري لأنه سوف يتعارض. فإذا تعارض تساقط. هنا في هذه الحالة بعد تساقط هذين الأصلين هنا ماذا يبقى؟ مفروض أنه يكون عندي أفاض الطهارة. إذا قلنا هنا بجريان أفاض الطهارة سوف تتعارض مع استصحاب، فهنا في هذه الحالة لابد أن نبحث عن حالة يعني نكتة موجودة تأبى عن جريان ماذا؟ تأبى عن جريان إلا أصل واحد، وهذا من هنا تظهر الثمرة حينئذ أن الأصل لا يكون له معارض. واضح؟ فهنا في هذه الحالة سوف يكون عندي استصحاب، هذا بناء على الحالة السابقة، سوف يكون عندي استصحاب. وإذا لم يكن عندي استصحاب هنا هذه النقطة، إذا كان عندي استصحاب سوف نخرج لماذا؟ بتعارض في الجميع، يعني لا يمكن حينئذ أن نحكم بجواز ارتكاب أي من البناءات. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي يكون منجزا. نعم، نفرض الآن الحالة التي نحن نريد أن تظهر الثمرة، نقول أن هذا البناء لا نعلم حالته السابقة. إذا لا نعلم حالته السابقة فحينئذ في هذه الحال سوف يكون عندي أصالة الطهارة. فإذا كان عندي أصالة الطهارة فحينئذ تبقى هنا لا تجري أصالة الطهارة، تجري هنا أصالة الطهارة بلا معارض، لأن المفروض أن المعارض من هو؟ استصحاب الطهارة هنا، ولكن استصحاب الطهارة هنا بماذا معارض؟ باستصحاب النجاسة، فيسقط استصحاب الطهارة مع استصحاب النجاسة ويبقى هنا أصالة الطهارة بلا أي معارض. ويمكن أيضا أن تجري في الاستصحاب إن لم نقل هنا بجريان من؟ بجريان أصالة الطهارة، وإلا قلنا بجريان أصالة الطهارة فحينئذ سوف يبقى علم الإجمال على ما عليه من التنجيز ولا تستفيد في هذه الحالة الثمرة. نعم، في حالة أشير إليها في الأخير وهذه لم يشرها يعني لم يبحثها شيء في الصدر وأشرنا إليها سابقا، أن هذا الكلام وجريان أصالة الطهارة بلا معارض أو استصحاب بلا معارض بناء على الجريان أصالة الطهارة في هذا المورد ماذا؟ سوف يكون استصحاب النجاسة معارض لاستصحاب الطهارة، ويبقى الأصل المرخص في الطرف الأول بلا معارض. ولكن لو فرضنا أن أصالة الطهارة تدخل في ضمنه كما هو يرى البعض أن أصالة الطهارة تدخل في طرف المعارضة، يعني تصير المعارضة ثلاثية، فتصير أصالة الطهارة من جانب وأصالة والاستصحابان من جانب آخر. يقول الشيخ الصدر هذه المسألة سوف تحل في بحوث أعلى، يعني في البحث الخارج.
نحن
يمكن أن نفكر حتى لو فرضنا أنهما من النجاسات الذاتية، حتى لو فرضنا من النجاسات الذاتية، ولكن يمكن في هذه الحالة أنه نفرض أن بعض الشرائط غير متحققة، مثلا بعض الشرائط غير متحققة.
أيضا
لو قلنا انه يجري يتعادل الاستفسارات الطهارتان ثم تساقط ويجري الصدر في الطهارة في لسان ثاني ولكن يتعارض مع الاستفسار في
الارض. إيه هذا نحن قلنا لو قلنا ممكن ولكن سوف هنا في هذه الحالة ممكن هذا كله لذلك أنا شكر يعني هنا في هذه الحالة قلت لابد من فرض أصل يعني في النهاية نحن فرضنا هنا سوف يكون عندي أصل الطهارة بناء على جريان أصل الطهارة هنا صحيح يتعارض مع الاستصحاب هنا إذا سقط الاستصحاب هنا جئنا لماذا نحن بأصل الطهارة أصل الطهارة سوف يبقى بالمعارض ولكن على فرض ماذا؟ على فرض جريان أصل الطهارة أما إذا لم نقل بجريان أصل الطهارة سوف يبقى الاستصحاب بلا معارض هنا إذا كان الاستصحاب لأن ماذا نحن أعطينا صورتان صورة نعلم فيه الحالة السابقة فيكون وجب الاستصحاب صحيح؟ وصورة أعطينا فيها لا نعلم الحالة السابقة وقلنا في هذه الحالة أنه يكون فقط مجرى الماء بأصابة الطهارة ونفرض هنا أنه لا يوجد عندي أصابة الطهارة لماذا لا يوجد عندي أصابة الطهارة؟ قد تكون النجاسة ذاتية ولكن حينئذ سوف تكون نيلة من باب الحالة الثانية التي ذكرها الشهير الصدر فنحن فقط أنا حبيت أنه شاع بالكلام حتى يصير كيف يمكن أن نفرض عدة حالات ولكن في النهاية الحالات سوف ترجع إما للحالة الأولى أو الحالة الثانية أو الحالة الثالثة ولكن باختصار الحالة الثالثة هكذا نفرض أنه يوجد عندنا إيمانان نعلم بحالتهما السابقة هذا مفروض الحالة الأولى مجرى الاستصحاب يعني نعلم الطهارة السابقة فالحالة الأولى مجرى الاستصحاب الطهارة الحالة الثانية نعلم الحالة السابقة ولكن كيف بتوارث التوارث الحالتين يعني الطهارة والنجاسة فهي مورد للاستصحاب ولكن سوف يتعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب النجاسة فيتساقطان فيأتي المجال من لأصابة الطهارة ولكن أصابة الطهارة ستتعارض من استصحاب فيبقى أصل الطهارة حينئذ هنا لأنه يجري بناء على حكومة استصحاب على الطهارة سوف يكون هنا أصل الطهارة في طول مجلس في طول استصحاب فسوف يبقى أصل الطهارة بلا أي معارض ويوجد عندي حالة يمكن أن أفرض فيها بدون وجود أصل الطهارة كيف؟ فيما لو فرضنا عدم جريان أصل الطهارة في نفسه لا في الإناء الأول ولا في الإناء الثاني حينئذ يبقى استصحاب الطهارة بلا معارض لماذا؟ باعتبار أن المعارض له في هذا الطرف مبتلى بمعارض باستصحاب آخر يسقطه عن الاعتبار فهذان حالتان يمكن فرضهما معا ولكن يبقى حينئذ إما أصابة الاستصحاب بلا معارض أو أصابة الطهارة بلا معارض واضح؟ قال ومنها هذه الحالة الثالثة أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلى في نفس مورده يعني في نفس المورد الذي يجري فيه كما في الطرف الثاني بأصل معارض منجز كيف؟ مثل استصحاب النجاسة فإنه أصل منجز ويعارض أصل الطهارة دون الأصل في الطرف الآخر الذي هو مجرى للاستصحاب فيما لو علمنا الحالة السابقة أو مجرى لأصل الطهارة فيما لو لم نعلم الحالة السابقة ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين لا نعلم إما الإناء الأول أو الإناء الثاني وكل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه لماذا يعبر هذا يعبر عندما يعبر مجرى الاستصحاب مباشرة نفرض أننا نعلم الحالة السابقة واضح؟ غير أن أحدهما مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا لأننا فرضنا توارد الحالتين لتوارد الحالتين عليه مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما واضح؟ الآن هذا أيضا تقدم عندكم في باب الطهارة في الرسالة العملية وفي باب الطهارة في فقه المقارن وفي اللمعة أيضا هذا التوارث لم نعلم المتقدم والمتأخر منهما، فحينئذ استصحاب الطهارة سوف يتعارض مع استصحاب النجاسة. ويوجد تفصيل جدا مهم على مستوى الفقه موجود في الرسائل العملية، وأيضا يبحث في باب الاستصحاب كما في بحث في الرسائل وغيره في بحث متأخر أو مجهول التاريخ أو متقدم التاريخ أو متأخر التاريخ، يوجد هناك تفصيل وتفصيل جدا مهم. فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض، هذا متى؟ فيما لو جاء شخص وقال أنه لا تجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني بعد سقوط ما؟ بعد سقوط الاستصحابين، وهي لا تجري، واقعا هي لا تجري، يعني لا تصل النوبة إليه. لماذا؟ لأنني أعلم يقينا هذا، إن كان طاهرا فقد تنجس، وإن كان نجسا فقد طهر، صحيح؟ فبالتالي ولكن هل يا ترى يجوز لي ارتكابه؟ لا يجوز حينئذ ارتكابه ولا تجري أصالة الطهارة، ولكن نحن فرضنا من باب الفرض فقط، لأن استصحاب الطهارة فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض. لماذا؟ لأن استصحاب الطهارة الآخر ساقط بالمعارضة. لماذا قال لأن استصحاب الطهارة الآخر؟ لأنه هذا المعارض لأصالة استصحاب الطهارة من هو؟ استصحاب الطهارة في الطرف الثاني، والمفروض أن هذا الاستصحاب ساقط بسبب استصحاب النجاسة، فاستصحاب النجاسة يعارضه استصحاب الطهارة، واستصحاب الطهارة يعارضه استصحاب النجاسة، فهما متعارضان، فتبقى أصالة الاستصحاب بلا معارض، أصالة استصحاب الطهارة في الطرف الأول بلا معارض. هذا كله وين؟ فيما لو شخص، فيما لو لم نقل بجريان أصالة الطهارة بعد تساقط الاستصحاب، ولكن قد يدعي مدعي ويقول أنا أرى أنه وإن كان رأيه قد يكون ليس ماذا صوابا، ولكن قد يدعي أنه لماذا لا نقول بجريان أصالة الطهارة حينئذ، فسوف يتحقق عندي معارضة بين أصالة الطهارة هنا وأصحاب الطهارة هناك. نقول أيضا نحن نجري معك ونقول تتساقط أصالة الطهارة بمعارضتها بالاستصحاب، ويأتي نوبة من أصالة الطهارة هناك. على كل حال سوف نصل في النهاية كما أشرنا، سوف نصل في النهاية إلى أصل يجري ولا معارضة له، وضح إن شاء الله، فقط من باب يعني يعبرون عنها تحريك الدماغ على هذه المسألة، وإلا المسألة هكذا فرضت هي كما فرضناها نحن. وقد يقال هذه إشارة إلى ما ذكرنا، أنه أنتم الآن قلتم بجريان أصالة الاستصحاب في الطرف الأول، لماذا؟ لأنها ليست طرفا في المعارضة، ولكن قد تكون تدخل طرفا في المعارضة. وهنا قال وقد يقال في مقابل ذلك، لأنه ماذا قال هو في الأول؟ فقد يقال، صحيح؟ وهذا تقدم عندكم في النحو أنه قد يقال، والقد إذا دخلت على المضارع تكون تقليل، صحيح؟ يعني يمكن ويمكن. فهنا وفي مقابل ذلك قد يقال أيضا بأن التعارض يكون ثلاثيا، فاستصحاب الطهارة المبتلى يعارض استصحابين في وقت واحد فيسقط الجميع للمعارضة، صار عندي معارضة ما بين استصحاب في طرف واستصحابين في طرف آخر، صحيح؟ فحينئذ هذه المعارضة سوف تؤدي إلى سقوط كل الأطراف، يعني كل الأصول الجارية في الأطراف. فحينئذ ما هو الجواب؟ هل هذا الكلام تام في نفسه؟ هل يمكن بالمآل الوصول إلى أصل بلا معارض؟ يقول وتحقيق الحال متروك إلى مستوى أعمق من الباحث. وضحت إن شاء الله. المهم أن هنا مجرى للاستصحاب حتى نبين كيف هي الثمرة، بعد التسليم بأن الاستصحاب في الطرف الأول ليس طرفا في المعارضة، فحينئذ يكون هذا الاستصحاب لا معارضة له فيجري بلا أي إشكال، ولكن جريانه لا يتناسب مع القول بالعلية، لأن مسلك العلية يأبى جريان الأصول ولو لم يكن لها معارض، وجريان حينئذ يتوقف على ماذا؟ على القول بالاقتدار. فأيها الميرزا النعيني الذي أنكرت وجود ثمرة بين المسلكين، هذه ثمرة موجودة بناء على مسلكك، لابد من القول بجريان الاستصحاب وبالتالي بالمخالفة الاحتمالية وعدم وجوب الموافقة القطعية. وبناء على مسلك العلية فحينئذ نقول بعدم جريان الأصل وبالتالي بوجوب الموافقة القطعية، فظهرت الثمرة. نقول نفس دليل الاستصحابي صحيح ابتلي بماذا؟ بمشكلة داخلية. وهنا أيضا كذلك الأمر هو مبتلى، دليل الاستصحابي لا يشملهما معا، يعني لا يمكن دليل الاستصحاب أن يقول لك اجري استصحاب الطهارة هنا واجري استصحاب النجاسة. وهو لذلك نحن قلنا أنه مهما فرضنا أشياء ممكن أن تقودنا إلى الحالة الثانية أو الحالة الأولى، ولكن هنا الميزة وين؟ الميزة أن أضفنا أن التعارض كان في نفس المورد، واضح، في نفس المورد، يعني في نفس الطرف وقعت المعارضة. سابقا كنا نفرض المعارضة بين من ومن؟ بين الطرفين. هنا في نفس المعارضة، في نفس الطرف المعارضة وقعت، هذه الميزة فقط. وإذا صح جريان الأصل في جميع الحالات، لأن تحت الحالات، وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات الثلاثة التي تقدمت، كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، فإنه على القول بالعلية لا مجال لجريان هذا الأصل، وعلى القول بالاقتضاء فإن الأصل يجري بلا أي مشكلة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة وفي هذه القضية، لأننا قلنا الفصل الأول في ثلاثة نقاط، في ثلاث نقاط. النقطة الأولى كانت في أصل المنجزية، النقطة الثانية كانت في جريان الوصول المؤمنة في جميع الأطراف، النقطة الثالثة كانت في جريان الوصول في بعض الأطراف. الآن الشيء يصدر يرجع يلخص هذا ما تقدم. ما تقدم عندنا ماذا؟ أن العلم الإجمالي منجز، صحيح، وهذا العلم الإجمالي منجز يستدعي حرمة المخالفة القطعية، فلا يجوز ترك كلا الطرفين لأنه سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية، كما أنه في هذه الحالة يستدعي مخالفة وجوب، هكذا يستدعي وجوب موافقة قطعية بناء على مسلك الاقتدار فيما لو تعارضت الأصول. فإذا تعارضت الأصول بأن جرت الأصول المؤمنة في كل الأطراف فسوف تتعارض فيما بينها وتتساقط، وحينئذ يبقى كل طرف ماذا؟ محتمل التكليف، ومحتمل التكليف منجز إذا لم يكن هناك مؤمن، والمؤمن حسب الفرد قد تساقط لمكان المعارضة. فلذلك نقول بوجوب الموافقة القطعية بناء على ماذا؟ تعارض الأصول وتساقطها. وحتى عند مسلك حق الطاعة أيضا كذلك الأمر، يعني حتى لو تعارض مسلك حق الطاعة، يعني هذا لا يفرق فيه بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة، فحتى على مسلك حق الطاعة أيضا في هذه الحالة تجب الموافقة القطعية إذا لم يدل دليل طبعا من الخارج. نحن والعلم الإجمالي حينئذ لماذا؟ لأنه بعد جريان الوصول المؤمنة وتعارضها وتساقطها يبقى التكليف محتملا، فإذا بقي محتملا الاحتمال عند شهيد الصدر ومسلك حق الطاعة منجز، بالتالي فيجب الاحتياط. وبناء على مسلك السيد الخوي الذي ذكره ومسلك الميرزا النعيني عندما جاءوا ببيان بيّنوا فيه كيف أن العلم الإجمالي يوجب الموافقة القطعية، قلنا نحن كيف؟ من خلال الطريق غير مباشر، وهذا طريق ما هو تساقط الأصول. العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، فكل إناء مجرى لأصالة الطهارة، ولكن أصالة الطهارة في الإناء الأول تعارضها أصالة الطهارة في الإناء الثاني فتتساقط الأصول، يبقى الإناء الأول محتمل أن يكون هو نجس، وهذا يستدعي ولا مؤمن عنه لأن المؤمن قد سقط فيجب الاجتناب عنه، والاحتمال والثاني أيضا يجب الاجتناب عنه، فحينئذ لا يجوز ارتكاب كلا طرفين، وهذا معناه وجوب الموافقة القطعية. ولكن وجوب الموافقة القطعية لم يكن من باب العلم الإجمالي مباشرة، إنما كان من خلال منجزية الاحتمال، وإنما نسبنا أن هذه المنجزية ووجوب القول بوجوب الموافقة القطعية لعلم الإجمالي من أي باب؟ من باب أن العلم الإجمالي كان سببا في تساقط الأصول الذي بالنتيجة قادنا إلى القول بمنجزية الاحتمال الذي أوجب علينا القول بوجوب الموافقة القطعية. فلذلك يقول: وقد تلخص مما تقدم أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، ولا وبالتالي لا يجوز ترك كلا الطرفين، وأنه كلما تعارضت الأصول، هذه إشارة إلى من؟ إشارة إلى مسلك الاقتضاء، أنه على مسلك العلية، لأن الشهيد الصدر قال بماذا؟ بمسلك الاقتضاء. ولكن نحن هكذا نستطيع أن نقول تلخص عندنا فيما سبق أن العلم الإجمالي على جميع المسالك يستدعي حرمة المخالفة القطعية، وأما بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية فإن كنا من القائلين بمسلك العلية فأيضا تجب الموافقة القطعية، أما إذا كنا من القائلين بمسلك الاقتضاء فإننا لا نقول بوجوب الموافقة القطعية مباشرة، بل نقول بوجوب الموافقة القطعية بعد جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف وتساقطها، فتصل النوبة إلى احتمال التكليف، واحتمال التكليف بلا مؤمن يكون منجزا. واضح؟ فلذلك يقول: وأن كلما تعارضت الأصول الشرعية المؤمنة في أطراف أي العلم علم الإجمالي وتساقطت، حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لتنجز الاحتمال في كل شبهة بعد بقائها بلا مؤمن شرعي، وفقا لمسلك حق الطاعة أيضا، هذا نحن هكذا لابد أن نقول، وفقا لمسلك حق الطاعة أيضا، حيث أن تقدم عندنا سابقا أن السيد الخوي والميرزا النائيني ليس من القائلين بمسلك حق الطاعة، ولكن قالوا نفس هذا الكلام، فيتبين أن هذا ليس مختصا بمن؟ بمسلك حق الطاعة فقط، بل يشمل حتى غير القائلين بمسلك قبح العقاب بلا بيان، والقائلين بأن العلم الإجمالي ماذا؟ مقتضي للتنجيز وليس علة تامة. وحيث إن هنا وحيث بمثابة دفع دخل مقدر، وما هو هذا المقدر؟ أنه بناء على كلامكم لا يكون العلم الإجمالي مستدعي لوجوب الموافقة القطعية، فكيف تقولون أنه يستدعي وجوب الموافقة القطعية؟ فيجيب: وحيث إن تعارض الأصول يستند إلى العلم الإجمالي فيعتبر تنجز جميع الأطراف من آثار نفس العلم الإجمالي. وقلنا نحن سابقا من باب أن السبب في التعارض هو العلم الإجمالي، فمن هذا الباب فقط نحن قلنا بأن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية بشكل غير مباشر. كل الذي تقدم عندنا في أي شيء كنا نتكلم هكذا، أنه عندنا إناءان نشك في نجاسة أحدهما، أي أنه يوجد عندي نوع واحد من التكليف، شك في ماذا؟ مثلا بناء شك في الطهارة أو شك في النجاسة أو شك في الحلية أو شك في الوجوب، صحيح؟ مثلا كنا نشك في وجوب الجمعة أو وجوب الظهر، وكنا نجري هناك صالة الاشتغال، وقلنا بوجوب الموافقة القطعية وقلنا بحرمة المخالفة القطعية، فهل العلم الإجمالي أيضا يكون منجزا فيما لو اختلف نوع التكليف؟ كيف؟ بأن كان في أحد الأطراف وجوبا وفي أحد الأطراف حرما، هنا اختلف نوعان التكليف، فإن كل طرفين ماذا؟ له تكليف من تكليفه الخاص به المغاير من حيث النوع للتكليف الآخر. هذا لم تمر معنا هذه الحالة فيما سبق. فهنا يحق لنا أن نتساءل، هل العلم الإجمالي ينجز هذه الحالة أيضا أم أنه لا فقط ينجز فيما لو كان التكليف متحدا من حيث أنه يقول الشهيد الصدر، وهذا كما يقول جميع العلماء أنه العلم الإجمالي كما ينجز التكليف فيما لو كان متحدا من حيث النوع أيضا ينجز التكليف فيما لو كان متعددا من حيث النوع. فلو نظر إنسان أنه انشفي من مرض في هذه الحالة، إما أنه يترك التدخين أو ماذا يأكل اللحم مثلا، أو هذا مباح خلينا نشوف شيء واجب يأكل اللحم مثلا، صحيح؟ فهنا في هذه الحالة شفية، فهو قال هل أنا نذر أن أترك التدخين فيكون التدخين علي حرام، أو لا نذرت أن أكل اللحم فيكون اللحم أكل اللحم علي واجب، صحيح؟ فدار الأمر بين حرمة التدخين ووجوب أكل اللحم. هنا ماذا عليه أن يفعل؟ هل العلم الإجمالي ينجز؟ نعم علم الإجمالي ينجز، فيجب عليه ترك التدخين ويجب عليه أكل الله، واضح؟ ولذلك يقول ولا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد كالعلم مثلا بحرمة هذا الإناء أو بحرمة هذا الإناء، أو كالعلم بوجوب هذه الصلاة أو وجوب هذا الصلاة، أو تكليفا من نوعين كما إذا علم بوجوب شيء كوجوب أكل اللحم مثلا، وحرمة شيء كحرمة التدخين. فهنا في هذه الحالة أيضا سوف يحصل عندي ماذا؟ تعارض الأصول. لماذا؟ لأنه أشك في ماذا؟ أنا أشك في حرمة التدخين علي، شك في التكليف، مجرى لمن؟ للبراء، ولكن طرف الآخر أيضا أشك في الوجوب وشك في ماذا؟ في التكليف، فمجرى البراءة، فتتعارض البراءتان وتتساقطان، ويبقى العلم الإجمالي منجزا حينئذ لكل الطرفين، فيجب علي ترك التدخين ويجب علي أكل اللحم. واضح المناط في تنجيز العلم الإجمالي موجود أيضا فيما لو كان التكليف مختلفا من حيث النوع أو متعددا من حيث النوع. لا علم واحد، لماذا علمين؟
يعني
وجود الشيء. أنا هكذا، إما أنه يجب علي ترك التدخين أو يجب علي أكل اللحم، هذا علم إجمالي واحد. أين هما العلمان؟ لا يوجد عندي علمان، يوجد عندي علم واحد أطرافه حرمة التدخين ووجوب أكل اللحم، ما أي مشكلة. هنا طالما أن المناط في تنجيز العلم الإجمالي بعد إنكار مسلك العلية ما هو؟ تعارض الأصول، فالأصول تتعارض، ويبقى التكليف يبقى التكليف محتملا ولا مؤمن شرعي له، فحينئذ ينجز فتجب الموافقة القطعية. هذه نقطة. ونقطة ثانية أيضا أنه نحن سابقا ماذا كنا نفترض؟ نشك في حرمة، نشك في وجوب، الشك في الوجوب وشك في الحرمة من أي أنواع؟ حكم وتكليف أم موضوع؟ شك في الوجوب موضوع أم شك في الحرمة في التكليف؟
تكليف.
فكنا سابقا نفرض أن هناك شك في تكليف، شك في وجوب في حرمة، هذا شك في التكليف. فهل وكان علم الإجمالي منجزا، ولكن الآن لو فرضنا أن يوجد عندي شك في الموضوع كما لو شككت في نجاسة أو طهارة، النجاسة والطهارة موضوع لماذا؟ لجواز الشرب وحرمة الشرب، موضوع لجواز الوضوء وحرمة الوضوء، فهل يا ترى تجري هنا المنجزية العلم الإجمالي أيضا تكون ثابتة، وبالتالي يكون العلم الإجمالي منجز لكلا الطرفين؟ نعم، غاية الأمر علينا أن نفرق. ما بين أن يكون المشكوك أو بعبارة أخرى المعلوم بالعلم الإجمالي موضوعا تاما للحكم وبين أن يكون جزء موضوع. فإذا كان موضوعا تاما كما لو شككت في طهارة هذا الماء أو نجاسة هذا الماء فحينئذ مقتضى أصالة الطهارة ما هو؟ طهارة، طهارة جواز الشرب أو جواز الوضوء. وآتي للطرف الثاني مقتضى أصالة الطهارة أيضا جواز الشرب أو جواز الوضوء، فيتعارض الأصلان ويتساقطان ويبقى العلم الإجمالي حينئذ منجزا لكلا الطرفين، فلا يجوز لي لا ارتكاب هذا الطرف ولا يجوز لي ارتكاب هذا الطرف، وإنما نجز. لماذا؟ مع أن الشك مع أن المعلوم بالعلم الإجمالي موضوع، إنما نجز لكون المعلوم بالعلم الإجمالي هو تمام الموضوع. ولكن لو كان المعلوم بالعلم الإجمالي والمشكوك، يعني لأن كنا على حقيقة العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع وشك بالأطراف، فلو كان الطرف المشكوك هو جزء من موضوع، جزءا من موضوع وليس هو ماذا؟ تمام الموضوع، هل هنا ينجز العلم الإجمالي؟ نقول لا ينجز. مثاله مثل به شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هكذا،
يقول عندي قطعة حديد، قطعة حديد، وهنا عندي مثلا لو فرضا حتى لو كان قطعة حديد أو فرضا أنه يوجد عندي ماء، نفس ما نجد موضوع قطعة وهنا يوجد عندي ماذا؟ قطعة حديد. هنا في هذه الحالة يشك في ماذا؟ في نجاستها، يشك في نجاستها، وهنا يشك في نجاستها. هنا في هذه الحالة نأتي ونقول هل جواز الشرب أو جواز الوضوء متوقف على قطع الحديد؟ فحينئذ لا تكون قطعة الحديد ماذا؟ تمام الموضوع. نعم، لا بد أن يكون هذه قطعة حديد زائد ماء، قطعة حديد زائد ماء، فلا بد من فرض الملاحظة فهنا في هذه الحالة إذا كانت متنجسة ولاقت الماء حينئذ من مجموع هذا الأمر لما يتشكل عند الموضوع. أما قطعة الحديد بما هي قطعة الحديد ماذا؟ جزء من الموضوع. فمن هنا في هذه الحالة قال شهيد الصدر حينئذ أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا هنا. لماذا؟ باعتبار أنه العلم الإجمالي على ماذا قائم؟ قائم على جريان الوصول وعلى تعارضهم، صحيح؟ لكن هل تجري أصالة الطهارة في قطعة الحديد؟ شككت من نجاستها، هل تجري أصالة الطهارة؟ لا. لماذا؟ لأنه لابد من وجود أثر. الأصل لا يجري إذا لم يكن هناك ماذا؟ أثر شرعي مترتب عليه، لأنه لا معنى لأن يعبدنا الشارع بشيء لا أثر له، فيكون مذاب الدم. طب هنا ما هو الأثر المترتب على طهارة الحديد؟ لا يوجد أي أثر. والأثر الذي يترتب متوقف على ماذا؟ على إحرام الملاقات، وإحرام الملاقات غير موجود، وجريان الأصل لا يوجد الملاقات، فحينئذ الأصول لا تجري، فإذا لم نجد الأصول فبالتالي لا يكون العلم الإجمالي منجزا. وقت إن شاء الله قال كما لا فرق أيضا بين أن يكون المعلوم نفس التكليف أو موضوع التكليف كالعلم الإجمالي بنجاسة هذا الإناء أو ذاك الإناء، فالنجاسة كما قلنا ليست حكما تكليفيا، النجاسة موضوع لحكم التكليف هو جواز الشرب أو جواز الوضوء.
لأن العلم بالموضوع بموضوع التكليف هنا في هذه الحال. هناك نقطة جدا مهمة، نحن هذا بيان ابتدائي، يوجد عندنا بيان أعمق وهو أنه نحن فرضنا أن لماذا لا تجري باعتبار الأصول لا تجري، ولكن نحن في كل حال نريد أن نحدد التكليف أم لا. نعم، فيما لو كان الموضوع تماما، فيما لو كان المشكوك أو المعلوم بالعلم الإجمالي تمام الموضوع، فالشك فيه سوف يكون مصابقا للشك في ماذا؟ في التكليف. إذا كان هذا الماء طاهرا فماذا؟ فهو يجوز شربه، إذا كان نجسا فلا يجوز شربه بل يحرم. فالشك في نجاسة هذا الماء وفي طهارته شك في حرمة الشرب وجواز الشرب. بينما لو كان جزء موضوع، هل الشك في جزء الموضوع مساوق للشك في التكليف؟ لا يكون مساوقا للشك في التكليف. شك في نجاسة الماء قطعة الحديد أو طهارتها، هل سوف يؤدي إلى شك في جواز الشرب وحرمة الشرب؟ لا، بل لابد من إحراز ماذا؟ ملاقات. إذا تحققت الملاقات حينئذ سوف يكون شك في الطهارة والنجاسة ما إحراز الملاقات، هو شك لماذا؟ شك في التكليف، فحينئذ يتنجس علم الإجمالي ولا إشكال فيه. ولكن مع عدم إحراز الملاقات فلا قيمة لهذه المسألة. لذلك يقول لأن العلم بموضوع التكليف إجمالا يصاوق العلم الإجمالي بالتكليف، ولكن هنا هذا التقسيم، ولكن على شرط أن يكون المعلوم بالإجمال جزء موضوع. يقول لا، تمام الموضوع للتكليف الشرعي، يعني كالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الماءين، فإن الماء تمام الموضوع، هذا الإناء الذي في ماء هو تمام الموضوع للنجاسة لحرمة الشرب أو جواز الشرب. وأما إذا كان جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير، خليها إن شاء الله تعالى نبعد في شوية تفصيل، أنه في بعض الأحيان قد يكون عندي من جهة جزء ومن جهة تمام، هذا الذي فرضناه جزء على كل تقدير، خلي إن شاء الله تعالى تحتاج إلى يعني وقت أكثر ولا يوجد الوقت. والحمد لله رب العالمين.